Bismillah.
Bismillah walhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Fahadha huwa ad-darsul khamsuna ba'da thalathimi'ah min majalis at-ta'liqi ala sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi kitab sahih al-imam muslim rahimahullahu ta'ala. وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب اللقطة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب اللقطة. اللقطة ويقال لقطة ولقطة ولقطة، ويقال لقاطة، وهي المال أو المتاع الذي لا يعرف صاحبه فيجده إنسان فيأخذه، كما في النهاية التي لسان عرب. فتقال لقطة بفتح القاف والطاء، ويقال لقطة بسكون القاف، ويقال لقطة لقطة، ويقال لقاطة. نعم.
المال والمتاع الذي لا يعرف صاحبه شنو؟
نعم. فيجده إنسان فيأخذه. طبعا على حسب الأحكام الواردة أنه يبقى عنده سنة كعرض به. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها ثقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال يحيى: أحسب قرأت عفاصها. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: ابن حجر أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك، غير أنه زاد. قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فسأله عن اللقطة، قال: وقال عمرو في الحديث: فإذا لم يأتي لها طالب فاستنفقها. قال: وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان وهو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال: سمعت زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر، غير أنه قال: فحمار وجهه وجبينه وغضب. وزاد بعد قوله: ثم عرفها سنة، فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: أعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد.
أبو بكر الحنفي من هو؟
عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله بن شريك أخو أبي علي وشريك وعمير ثقة.
عبد الكبير بن عبد المجيد اسمها طيبة. عبد الكبير عبد المجيد بس الآن صاروا يعني قليل اللي يعبد لله مع أن هذا التعبيد طيب مطلوب.
قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها.
هذه الأحاديث فيها جملة من الفوائد منها الأولى بيان حكم اللقطة هو أن الإنسان مأمور بأخذها حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها. هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ خذها هذا أمر الحق أنه الاستحباب عند جمهور العلم وقال بعضهم إنه للوجوب. هناك تفصيل جيد إن كان يأمن على نفسه عدم الاختتام بهذا المال يأخذها وإلا إن خاف على نفسه أنه تضرب نفسه يعني أمام هذا المال لسه إن كان كثيرا فإنه لا يأخذه ولعل هذا أفضل الله أعلم. الفائدة الثانية أن اللقطة تعرف سنة في مجامع الناس في الأسواق وعند أبواب المساجد وفي المكان الذي وجدها فيه ولا مانع أن يعلن عنها في الصحف المحلية. قال بعضهم في أول أسبوع يعرفها كل يوم ثم في كل أسبوع. الثالثة أنه لا بد أن يعرف عفاصها وهو الوعاء أو الكيس الذي وجد فيه ووعاءها هو الرباط الذي يربط به ولا بد أن يعرف عددها لا بد أن يعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها ووعاءها ويعرف عددها إذا كانت دراهم أو دنانير ويعرف نوع الفئة فئة 100 أو فئة 200 أو فئة 500 أو غير ذلك. فإن جاء من يعرف أوصافها دفعها إليه وإن مضت سنة فإنه يملكها بعد ذلك ويتصرف فيها كيفما شاء كسائر ماله إلا أن تكون وديعة عنده بمعنى أنه إذا جاء صاحبها يوما من الدهر وذكر أوصافها دفعها إليه. هذا إذا كانت اللقطة من الدراهم أو الأمتاع وغيرها. أما إذا كانت من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم إذا كانت شاة يأخذها لأن الشاة لا تمتنع من السباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب يعني إن لم تأخذها أخذها أخوك حمك الله وإن لم تأخذها أنت ولم يأخذها أخوك أكلها الذئب. فإذا أخذها فليعرفها. ولكن هل هذا عام يعني هل هذا عام في القرى والمدن وفي الصحراء أيضا؟ أنظر كلام الشيخ بن باز في هذا. فإذا أخذها فليعرفها أو يجعلها في غنمه وإن أحب أن يبيعها ويحتفظ بثمنها إذا كان في إبقائها مشقة عليه فلا بأس. إن كان يشق عليه أن يعرفها وهكذا ويخشى عليها الموت، لا مانع أن يبيعها ويحتفظ بمالها لمدة سنة. وإن أحب أن يأكلها ويقدر ثمنها ثم إذا جاء صاحبها دفع إليه فلا بأس أيضا، ويكون واجد اللقطة مؤتمنا فيما وجد. وقاعدة المؤتمن أنه إذا فرط وتسبب في موتها مثلا فإنه يضمن، وإن لم يفرط فلا يضمن. وأما ضالة الإبل فإن وجدها فلا يأخذها، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، معها حذاؤها يعني القف وسقاؤها تحتفظ بالماء حتى يلقاها ربها، أخفاها وتتحمل وتمشي وتقع المسافات الطويلة وترد الماء أيضا وتخزنه في بطنها وتصبر على عدمه مدة أيام فلا حاجة إلى أخذها. وفي الحديث دليل على أن الغضب، وأيضا هل هذا خاص بالصحراء؟ إن وجدنا بعير الآن في المدينة نأخذه أو لا نأخذه؟ ها؟ هل نتركه يأكل من هنا ومن هنا؟ وماذا سيأكل؟ لا يوجد زرع ولا شيء، أم يلتقط؟ وأن هذا الحكم خاص بالصحراء. تكلم الشيخ عبد العزيز، أذكر أن كلام شيخنا عبد العزيز البازل في أن هذا خاص بالصحراء والله أعلم. الفائدة الرابعة في الحديث على أن الغضب اليسير لا يؤثر، وهذا يدل به على أن المفتي أو الحاكم إذا غضب غضبا يسيرا لا يؤثر على عقله فلا يضر. إنما العلماء حينما قالوا أن المفتي لا يفتي وهو غضبان أو القاضي لا يغضبان، هذا في الغضب الذي يعني يؤثر على عقله، أما إن كان شيئا يسيرا لا يخلو منه الناس فلا مانع أن يفتي أو يقضي وهو كذلك. الخامس أو الفائدة الخامسة من وسائل التعليم أو الدعوة تبيين الغضب في وجه الداعي أو المفتي، إذا سئل عن شيء يغلب على الظن أن السائل يعرف حكمه وإنما جاء يعني للجدال، جاء للجدال. ولكن إن كان يسأل من أجل أن يعلم غيره لا مانع في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب على من سأل ليعلم غيره. نعم، فجبريل كان يعلم الإجابة فعجبنا له يسأله ويصدقه. فمن طرق التعليم أن يسأل ليتعلم غيره وإن كان يعلم الجواب، لكن لا يجادل ولا يتحذلق على المفتي. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطا فأخذته فقال لي دع، فقلت له لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به، قال فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فأخبرته بشأن السوط وبقولهما، فقال إني وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد. قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة بن كهيل ابن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا واقتص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها. قال شعبة فسمعته بعد 10 سنين يقول عرفها عاما واحدا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء
عندك عرفها ولا
عرفها يقول عرفها عاما واحدا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن سفيان حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة حاء قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد نحو حديث شعبة وفي حديثهم جميعا 3 أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه 2 أو 3 وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وزاد سفيان في رواية وكيع وإلا فهي كسبيل مالك فهي كسبيل مالك وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها.
نعم في هذه الأحاديث شك من الراوي حيث قال لا أدري 3 أحوال أو حول واحد ولكن هذا الشك يطرح ويؤخذ بالأحاديث الأخرى الواردة فيها الحول الوارد فيها الحول يؤخذ بالأحاديث الأخرى الوارد فيها الحول أو يعرفها 3 أحوال على الزيادة من باب الورع والفضيلة ويكون الحول هو الواجب إبقاؤه حولا واجب وما زاد على ذلك ورع وتفضل وفضيلة ونافلة ليس واجبا. نعم
جاء السؤال الشيخ ابن باز رحمه الله ما رأيكم إذا وجد الإنسان شاة أو ناقة بأرض خلاء وتولدت حتى كثرت هل تحل للذي حفظها وأسقاها ورعاها أم تحرم عليه وهل يجب كفارة إذا أكل شيئا منها؟ الجواب إذا وجد الإنسان شاة من الضأن أو من المعز في مكان يخشى عليها منه لأنها ليست قريبة من السكن من أهل السكان ومن أهل الأغنام ونحو ذلك فإن هذه تسمى لقطة فإذا أخذها وعرفها سنة في مجامع الناس وفي مظان معرفتها ولم يعرفها أحد فإنها تكون له تكون من عرض ماله ويتصرف فيها كسائر ماله بعد السنة لكن يحفظ صفاتها وعلاماتها حتى إذا جاء طالبها يوما من الدهر أداها إليه أو أدى قيمتها إن كانت مفقودة هذا هو الواجب عليه في جميع اللقطات أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس في كل شهر 2 أو 3 أو 4 على حسب ما تيسر فإن عرفت فالحمد لله وإلا استعملها كسائر ماله وإذا كان بقاؤها في يده قد يضره ويضر صاحبها باعها وحفظ ثمنها وصفاتها حتى يجد ربها وإذا كان في قرب المحاكم والبلاد المحكمة
مثل إذا وجد مثلا فاكهة أو ثمر أو خضروات يخشى أن يعني إذا بقيت أن تتهلك فلا مانع أن يأكلها وإذا جاء ربها يدفع إليه ثمنها. نعم الطين مثلا عديت مثلا تفاح لقطة ثمنها غالي مثلا لا مانع تأكلها وإذا جاء صاحبها في خلال السنة تدفع له ثمنها.
وإذا كان في قرب المحاكم والبلاد المحكمة وضبطها عند المحكمة وإن شاء جعلها عند المحكمة حتى تحفظ عندها فإذا جاء ربها سلمت له وإن شاء حفظها عنده حتى تمر السنة فإذا مرت السنة ولم يجد أحدا لها فهي كسائر ماله سواء بنفسها أو قيمتها. أما الإبل فإنها لا تلتقط النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ونهى عن التقاطها فلا تلتقط اللهم إلا أن تكون في محل مسبعة يعني على خطر أن تتلف للسباع أو تتلف للسباع التي في الأرض، فحينئذ يسوقها إلى الأرض السليمة حتى تبتعد عن الخطر ويكون مأجورا في ذلك. وأما أن يأخذها فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاط الإبل وقال إن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. السؤال باقي السؤال أو السائل لعله باقي السؤال: إذا وجد ناقة لا يعرف صاحبها ثم حلبها وشرب لبنها هل يوجد كفارة لذلك؟ الجواب: إذا وجدها في البر وشرب منها لا يضره إن شاء الله ولا حرج عليه في ذلك.
نعم، يعني يفرق بين الغنم والإبل.
الوقت يشم تبقى دقيقة تقريبا.
طيب، لعلنا رفعين دباب في الوارد الحاج، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 50 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب اللقطة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح: كتاب اللقطة. اللقطة ويقال لقطة ولقطة ولقطة، ويقال لقاقة، وهي المال أو المتاع الذي لا يعرف صاحبه فيجده إنسان فيأخذه كما في النهاية التي لسان عرب. فتقال لقطة بفتح القاف والطاء، ويقال لقطة بسكون القاف، ويقال لقطة لقطة، ويقال لقاطة. نعم.
المال والمتاع الذي لا يعرف صاحبه شنو؟
نعم، فيجده إنسان فيأخذه، طبعا على حسب الأحكام الواردة، أنه يبقى عنده سنة كالعجب به. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال يحيى: أحسب قرأت عفاصها. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: ابن حجر أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمر بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك، غير أنه زاد قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فسأله عن اللقطة، قال: وقال عمر في الحديث: فإذا لم يأتي لها طالب فاستنفقها. قال: وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان وهو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال: سمعت زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر غير أنه قال فاحمار وجهه وجبينه وغضب، وزاد بعد قوله ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه، واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد.
أبو بكر الحنفي بن هو
عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله بن شريك أخو أبي علي وشريك وعمير ثقة.
عبد الكبير بن عبد المجيد
نعم
اسمها طيبة. عبد الكبير عبد المجيد مسيان صار يعني قليل اللي يعبد لله مع أن هذا التعبيد طيب مطلوب. نعم
قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها.
هذه الأحاديث فيها جملة من الفوائد، منها الأولى بيان حكم اللقطة هو أن الإنسان مأمور بأخذها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها. هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ خذها هذا أمر الحق أنه الاستحباب عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم إنه للوجوب. هناك تفصيل جيد، إن كان يأمن على نفسه عدم الاختتام بهذا المال يأخذها، وإلا إن خاف على نفسه أنه تضعف نفسه يعني أمام هذا المال لا سيما إن كان كثيرا فإنه لا يأخذه، ولعل هذا أفضل الله أعلم. الفائدة الثانية أن اللقطة تعرف سنة في مجامع الناس في الأسواق وعند أبواب المساجد وفي المكان الذي وجدها فيه، ولا مانع أن يعلن عنها في الصحف المحلية. قال بعضهم في أول أسبوع يعرفها كل يوم ثم في كل أسبوع. الثالثة أنه لا بد أن يعرف عفاصها وهو الوعاء أو الكيس الذي وجد فيه، ووعاءها هو الرباط الذي ربطت به، ولا بد أن يعرف عددها، لا بد أن يعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها ووعاءها، ويعرف عددها إذا كانت دراهم أو دنانير، ويعرف نوع الفئة فئة 100 أو فئة 200 أو فئة 500 أو غير ذلك. فإن جاء من يعرف أوصافها دفعها إليه، وإن مضت سنة فإنه يملكها بعد ذلك ويتصرف فيها كيفما شاء كسائر ماله، إلا أن تكون وديعة عنده، بمعنى أنه إذا جاء صاحبها يوما من الدهر وذكر أوصافها دفعها إليه. هذا إذا كانت اللقطة من الدراهم أو الأمتاع وغيرها. أما إذا كانت من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم، إذا كانت شاة يأخذها، لأن الشاة لا تمتنع من السباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن لم تأخذها أخذها أخوك حمك الله، وإن لم تأخذها أنت ولم يأخذها أخوك أكلها الذئب. فإذا أخذها فليعرفها. ولكن هل هذا عام؟ يعني هل هذا عام في القرى والمدن وفي الصحراء أيضا؟ انظر كلام الشيخ الباز في هذا. فإذا أخذها فليعرفها أو يجعلها أو يجعلها في غنمه أو يجعلها في غنمه، وإن أحب أن يبيعها ويحتفظ بثمنها إذا كان في إبقائها مشقة عليه فلا بأس. إن كان يشق عليه أن يعرفها وهكذا ويخشى عليها الموت، لا مانع أن يبيعها ويحتفظ بمالها لمدة سنة. وإن أحب أن يأكلها ويقدر ثمنها ثم إذا جاء صاحبها دفع إليه فلا بأس أيضا، ويكون واجد اللقطة مؤتمنا فيما وجد. وقاعدة المؤتمن أنه إذا فرط وتسبب في موتها مثلا فإنه يضمن، وإن لم يفرط فلا يضمن. وأما ضلة الإبل فإن وجدها فلا يأخذها. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، معها حذاؤها يعني القفل وسقاؤها تحتفظ بالماء حتى يلقاها ربها، أخفاها وتتحمل وتمشي ودق المسافات الطويلة وترد الماء أيضا وتخزنه في بطنها وتصبر على عدمه مدة أيام فلا حاجة إلى أخذها. وفي الحديث دليل على أن الغضب، وأيضا هل هذا خاص بالصحراء؟ إن وجدنا بعير الآن في المدينة نأخذه أو لا نأخذه؟ هل نتركه يأكل من هنا ومن هنا؟ وماذا سيأكل؟ لا يوجد زرع ولا شيء، هم يلتقط، وأن هذا الحكم خاص بالصحراء. تكلم الشيخ عبد العزيز، أذكر أن كلام شيخنا عبد العزيز البز في أن هذا خاص بالصحراء والله أعلم. الفائدة الرابعة في الحديث على أن الغضب اليسير لا يؤثر، وهذا أيضا يدل به على أن المفتي أو الحاكم إذا غضب غضبا يسيرا لا يؤثر على عقله فلا يضر. إنما العلماء حينما قالوا أن المفتي لا يفتي وهو غضبان أو القاضي لا يفتي غضبان، هذا في الغضب الذي يعني يؤثر على عقله، أما إن كان شيئا يسيرا لا يخلو منه الناس فلا مانع، لا مانع أن يفتي أو يقضي وهو كذلك. الخامس أو الفائدة الخامسة من وسائل التعليم أو الدعوة تبيين الغضب في وجه الداعي أو المفتي، إذا سئل عن شيء يغلب على الظن أن السائل يعرف حكمه وإنما جاء يعني للجدال، جاء للجدال. ولكن إن كان يسأل من أجل أن يعلم غيره لا مانع في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب على من سأل ليعلم غيره. نعم، فجبريل كان يعلم الإجابة فعجبنا له يسأله ويصدقه. فمن طرق التعليم أن يسأل ليتعلم غيره وإن كان يعلم الجواب، لكن لا يجادل ولا يتحذلق على المفتي. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطا فأخذته فقال لي دع، فقلت له لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فأخبرته بشأن السوط وبقولهما، فقال إني وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد. قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة بن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا، واقتص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها. قال شعبة فسمعته بعد 10 سنين يقول عرفها عاما واحدا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء
عندك عرفها
عرفها يقول عرفها عاما واحدا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن سفيان حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة حاء قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد نحو حديث شعبة، وفي حديثهم جميعا 3 أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه 2 أو 3، وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه، وزاد سفيان في رواية وكيع وإلا فهي كسبيل مالك وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها.
نعم، في هذه الأحاديث شك من الراوي حيث قال لا أدري 3 أحوال أو حول واحد، ولكن هذا الشك يطرح ويؤخذ بالأحاديث الأخرى الواردة فيها الحول، الوارد فيها الحول يؤخذ بالأحاديث الأخرى الوارد فيها الحول، أو يعرفها 3 أحوال على الزيادة من باب الورع والفضيلة، ويكون الحول هو الواجب، يبقى هو حولا واجب وما زاد على ذلك ورع وتفضل وفضيلة ونافلة ليس واجبا. نعم.
جاء في السؤال الشيخ ابن باز رحمه الله، ما رأيكم إذا وجد الإنسان شاة أو ناقة بأرض خلاء وتولدت حتى كثرت، هل تحل للذي حفظها وأسقاها ورعاها أم تحرم عليه، وهل يجب كفارة إذا أكل شيئا منها؟ الجواب، إذا وجد الإنسان شاة من الضأن أو من المعز في مكان يخشى عليها منه لأنها ليست قريبة من السكن من أهل السكان ومن أهل الأغنام ونحو ذلك، فإن هذه تسمى لقطة، فإذا أخذها وعرفها سنة في مجامع الناس وفي ظن معرفتها ولم يعرفها أحد فإنها تكون له تكون من عرض ماله، ويتصرف فيها كسائر ماله بعد السنة، لكن يحفظ صفاتها وعلاماتها حتى إذا جاء طالبها يوما من الدهر أداها إليه أو أدى قيمتها إن كانت مفقودة. هذا هو الواجب عليه في جميع اللقطات، أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس في كل شهر 2 أو 3 أو 4 على حسب ما تيسر، فإن عرفت فالحمد لله وإلا استعملها كسائر ماله، وإذا كان بقاؤها في يده قد يضره ويضر صاحبها باعها وحفظ ثمنها وصفاتها حتى يجد ربها، وإذا كان في قرب المحاكم والبلاد المحكمة
مثل إذا وجد مثلا فاكهة أو ثمر أو خضروات يخشى أن يعني إذا بقيت أن تتهلك فلا مانع أن يأكلها، وإذا جاء ربها يدفع إليه ثمنها. نعم. الطين مثلا عدايت مثلا تفاح لقطة ثمنها غالي غالي مثلا لا مانع تأكلها، وإذا جاء صاحبها في خلال السنة تدفع له ثمنها.
وإذا كان في قرب المحاكم والبلاد المحكمة وضبطها عند المحكمة، وإن شاء جعلها عند المحكمة حتى تحفظ عندها، فإذا جاء ربها سلمت له، وإن شاء حفظها عنده حتى تمر السنة، فإذا مرت السنة ولم يجد أحدا لها فهي كسائر ماله سواء بنفسها أو قيمتها. أما الإبل فإنها لا تلتقط، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، ونهى عن التقاطها فلا تلتقط اللهم إلا أن تكون في محل مسبعة، يعني على خطر أن تتلف للسباع أو تتلف للسباع التي في الأرض، فحينئذ يسوقها إلى الأرض السليمة حتى تبتعد عن الخطر ويكون مأجورا في ذلك. وأما أن يأخذها فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاط الإبل وقال: إن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. السؤال باقي السؤال أو السائل لعله باقي السؤال: إذا وجد ناقة لا يعرف صاحبها ثم حلبها وشرب لبنها هل يوجد كفارة لذلك؟ الجواب: إذا وجدها في البر وشرب منها لا يضره إن شاء الله، ولا حرج عليه في ذلك.
نعم، أنا أفرق بين الغنم والإبل.
الوقت يشمت باقي دقيقة تقريبا.
طيب، لعلنا رفع انتباه في الوارد الحاج، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.